أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف العاشر. مش العاشر؟
تاسع.
تاسع ولا تاسع؟ تاسع. جاي. وهو معقود للحديث عن تقسيم الواجبات إلى العينية والكفائية، والمقصود بهما في الجملة واضح، إذ العيني هو الذي يتوجه إلى مكلف بعينه ولا يسقط إلا بإتيانه به أو انتفاء موضوعه. سيب السالبة بانتفاء الموضوع. والكفائي هو الذي يتوجه بحسب ظاهره، ظاهر الدليل، إلى صنف أو نوع من المكلفين أو مطلق المكلف، ولكنه يسقط بإتيان البعض به عن الباقين. الأول من قبيل الصلاة، الثاني من قبيل دفن الميت. ولا يخفى أن هذا التقسيم ليس منشأه الشارع، بل هو معروف في حياة العقلاء، إذ تارة يكون المطلوب للمولى تكليف عبده الخاص بفعل من الأفعال أو مطلق العبد، ويكون الفعل قابلا للتعدد والتكرر بتعدد المخاطر، وتكون هنالك خصوصية عند المولى لإتيان المكلف الكذائي بالفعل المنظور. وفي مثل ذلك يتوجه الخطاب إلى المكلف الخاص، وحينئذ يكون التكليف تكليفا عينيا. نعم، قد يتحقق الموضوع فتنتفي فاعلية التكليف، حيث يكون الموضوع قابلا للتحقق من غير من خوطب بالتكليف، كما هي العادة في التكاليف العقلائية، إذ لو تحقق الإنجاء من الغرق من غير المكلف، يوجد مكلف ويوجد من هو دون سن البلوغ، وكلف شخص بعينه بإنجاء الغريق من المولى العقلائي. ولنفترض أن هذا المولى لا يكلف غير البالغين، وقبل أن يقدم المكلف الذي انحصر به التكليف وجه بنحو القضية الشخصية إليه. ذهب غير المكلف وأنجل، فتحقق غرض المولى منه، لأن الموضوع قد تحقق، فطلب تحصيل الحاصل محال. فليس كل مورد يسقط فيه التكليف بغير أدائه مكلف من المكلفين يعد التكليف من الواجبات الكفائية، إذ كما يتصور ذلك في الواجب الكفائي يتصور في الواجب العيني أيضا. نعم، في مثل العبادات التي يطلب بها تحصيل كمال خاص لمكلف خاص لا تقبل السقوط، لأنها لا تقبل التحقق من غير من كلف بها. صلاتي أنا غير صلاتك أنت، ولذا فلا يمكن أن نجعل جوهر الفرق بين العين والكفائي هو أن العين لا يسقط بإتيان الغير به، بينما الكفائي يسقط بإتيان الغير به. إن هذه ليست ميزة اختصاصية لا في طرف السلب ولا في طرف الإيجاب للعين والكفائي. ولا يخفى أن التكاليف الكفائية أيضا ليست من مختصات الشريعة، إذ كما هي موجودة وشائعة في الشرع المبين في التوصليات والتعبديات، فإنها موجودة في الحياة العقلائية، إذ قد يكون الغرض للمولى تحقق متعلق التكليف بأية طريقة اتفقت أو من أي شخص جيء به، وحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن التكليف يكون كفائيا، إذ لا خصوصية لتحقق المتعلق في تحقيق الغرض فيما لو قيس ذلك إلى مكلف بعينه، وهذا كثير جدا في الحياة العقلائية. نظير الجعالة في المعاملات، غرض من ظلت دابته أن يعثر عليها ولا يطلب العثور من شخص بعينه، قد يطلبه من شخص بعينه لأنه الأقدر في نظره، ولكن طلبه من شخص بعينه ليس لأجل أن غايته وغرضه يدخل فيها الشخص بعينه، هذا بيصير من قبيل الدواعي، بل كل غرضه أن يحصل على دابته الضالة. ومن هنا قد يجعل جعلا لكل من وجد دابته أو بحث عنها، بل قد تقتضي العقلائية ذلك
حيث يكون أقرب إلى تحقيق الغرض، لأن هذا يبعث الجماعة فيكون أقرب إلى تحقيق غرضه مما لو ابتعث واحدا منهم. جيد. إذن فالتكاليف العينية والكفائية ليست من مختصات الشارع ولا من تأسيساته، والعيني أمره واضح لا كلام لنا فيه. أما الكفائي فلا يخفى أنه يختص بخصوصياته يمكن تلخيصها في أربع. الأولى أن المتعلق فيه يريد المولى تحقيقه من دون خصوصية لإتيان مكلف بعينه به، الثانية شمولية التكليف لجميع المكلفين. طبعا لما بنقول جميع المكلفين يعني جميع المكلفين بالفعل، وإلا دفن الميت هنا مش مكلف فيه فعلا، الناس الذين يعيشون في رقعة بعيدة جدا، يعني المقصود الجماعة، جماعة المكلفين. ومن هنا فإن المخاطب في الواجب الكفائي هو صنف أو نوع المكلف، وهو شامل لكل أفراده، كما لو كان المكلف صنف خاص من الناس. الخصوصية الثالثة إذا ترك متعلق التكليف ولم يؤت به، فكل الأفراد الذين يشملهم يعدون عاصين، طبعا يشملهم بالفعل يعني قادرون على الامتثال، مش المقصود إبراز خصوصية زائدة على العين. الخصوصية الرابعة تحقق الامتثال بتحقق المتعلق، وإن جاء به أكثر من واحد أو جيء به أكثر من مرة دفعة، يعني هذا بيشمل أمرين، هي الخصوصية تشمل أمرين. الأمر الأول اللي بتشمله هذه الخصوصية هي أن المتعلق إذا كان يمكن أن يأتي به شخص واحد، ولكن الإتيان به كان نتيجة عدة أشخاص، فعل عدة أشخاص. الميت يمكن أن يحفر له ويدفنه شخص واحد، يحمله وينزل به إلى قبره ويوسده، ولكن جاء بالفعل الواحد عدة أشخاص، حفروا معا، دفنوا معا. فتحقق المتعلق من جماعة لمرة واحد، فرد واحد. وكان يمكن أن يأتي به شخص واحد. في حدا بيقول بأنه هنا لا يتحقق امتثال واجب الكفاءة؟ يتحقق، مع أنه ولا واحد منهم جاء بالواجب الكفاءة كاملا، اشتركوا في المجيء به، وكان يمكن أن يأتي به شخص واحد. فطبيعة الواجب الكفاءة تقتضي تحقق الامتثال بتحقق المتعلق، سواء جاء به مكلف واحد أو اجتمع عليه عدة مكلفين. طبعا يا إخوان لا يخفى عليكم، بعض المتعلقات أساسا لا تتحقق إلا بمجموعة من المكلفين، مثل وجوب الجهاد. ها؟ بعض المتعلقات قابلة لأن تتحقق، لا تتحقق إلا بالواحد، خلينا نقولها بشكل واضح، لا تتحقق إلا بشخص واحد، وإذا حققها شخص ثاني فإذا عم بيحقق فرد ثاني مش نفس الفرد، مثل الصلاة على الميت. ما ممكن نجتمع على صلاة واحدة، أنا أصلي صلاتي وأنت تصلي صلاتك، هذه مش صلاة واحدة. صحيح نحن 100 أو 1000 أو 1,000,000 صلينا على ميت واحد، لكن أنا صليت صلاتي وأنت صليت صلاتك. مرة ثالثة له قابلية كلا الوجهين مثل الدفن، شخص واحد يمكن أن يدفن، وثلاثة يمكن أن يدفن، وخمسة وعشرة يشتركون في الأمر. جيد، في الجميع يتحقق الامتثال، ما عنده مشكلة قطعا. هذا الأمر الأول، قد تشمل أمرين هذه الخصوصية. الأمر الثاني، لو كان الموضوع القابل للتحقق يمكن تحقيقه على أرض الواقع من عدة أشخاص قابل لأن يتحقق مكررا، وتصدى لتحقيقه عدة أشخاص، إذا سبق بعضهم بعضا في عمود الزمان فالامتثال قد تحقق بالإتيان بالحصة الأولى في عمود الزمان. طبعا مشكلة الحصص، الحصص قبل التكرر، يعني دفن الميت شو بدي يعمل بعد ما دفنته؟ خلاص بدفنه مرة ثانية يعني؟ مش ممكن إلا إذا أخرج من قبره أو خرج بسيل. جيد، وهذا لا كلام فيه لأنه سقط الموضوع انتهى، ما عادش في دعوية للتكليف حتى بقية المكلفين يأتون به. لكن إذا جاء به جماعة في دفعة واحدة في عمود الزمان، يعني في نفس الحصة الزمانية، كعدة أشخاص صلوا على ميت وبإذن الولي من دون اقتداء أحدهم بالآخر، ها؟ ما في مشكلة، في مشكلة إن الولي يأذن الثلاثة يصلوا على أبيه؟ ما في مشكلة، ووقفوا بحيث يصح الوقوف والميت بين أيديهم، ها؟ وصلوا دفعة واحدة، بدأوا معا وانتهوا معا. هنا هل يوجد أحد يقول بأنه ما بيتحقق الامتثال؟ قطعا بيتحقق الامتثال. لو صلى واحد منهم كان تحقق الامتثال، صلوا جميعا تحقق الامتثال، من الجميع تحقق الامتثال وجاءوا به دفعة. إذن هو ليس بشرط لا من جهات التعدد والتكرر، وإن كان التعدد والتكرر غير مطلوب، المطلوب صرف الوجود، لكن صرف الوجود في الحصص الطولية وصرف الوجود في الحصص العرضية، بينما صرف الوجود في الحصص الطولية يمنع عن وقوع اللاحق على صفة الامتثال، بينما لا يمنع ما يقع بالعرض على صفة الامتثال قطعا. هذه الخصوصيات يا إخواني، أي تحليل لحقيقة الوجوب الكفائي لابد وأن يحتفظ لنا بهذه الخصوصيات لأنها مسلمات الواجب الكفائي. فأي تحليل يخرق أي خصوصية من هذه الخصوصيات المتسالم عليها الواضحة البينة عقلائيا وعند شارعينا أيضا لا يمكن لنا أن نقبلها. يعني افترضوا توجد نظرية لازمها أنه إذا جاء عدة أشخاص في وقت واحد بمتعلق التكليف لا يحصل الامتثال ولا يسقط التكليف، هذه النظرية تكون فاسدة لأنها تصطدم بأمر واضح وضوح الشمس في رائعة النهار بأنه من لوازم وخصوصيات الواجب الكفائي وهو تحقق الامتثال بتحقق المتعلق. هذه مش خصوصية خاصة يا إخوان، هذه مقتضى الطبيعة. يعني إذا جاء المتعلق عدة مرات دفعة حيث يكون قابل للتكرر يقال ما تحقق الامتثال. تضييع مثلا أنه من هو الذي حقق الامتثال، وإن كان ما في مانع أن يقال كل واحد منهم حقق الامتثال لأن الأفراد تحققت دفعة، فالكل ممتثلون، وليس من خصوصيات الواجب التخييري بشرط لا من جهات التكرر وإن لم يطلب التكرر. جيد، لكن شرط أن يقع التكرر على صفة الوجوب، يعني حصص عرضية مش طولية في الزمن. طيب أقلب هذه الصفحة لأعود وأذكر أيضا مطلبا مهما قبل أن نتحدث مختصرا في النظريات التي ذكرت في المقام حتى نستثني بعض النظريات ولا ندخل إليها أصلا. لا يخفى يا إخوان أن كل تكليف من أي مكلف صار، يعني مولى عقلائي أو شارعنا الأقدام، فإنه يحتاج إلى موضوع ومتعلق ومكلف يكلف، ولا ما بيصير تكليف، ما بيصير تكليف، هذا ما اسمه تكليف أساس. تكليف من دون وجود مكلف ما اسمه تكليف، لأن التكليف هو تشريع وتكليف لشخص بالإتيان بالمتعلق، هذا معنى التكليف. مش هيك؟ سواء فصرنا التكليف بأنه الإرادة أو فسرناه بأنه الإنشاء أو فسرناه بالاعتبار النفساني المبرز كما هو رأي السيد الخوئي، في تفسيره للإنشاء ومنه التكليف، أو فسرناه بالتحميل والبعث كما هي عبارات المحقق الإصفهاني، أيا يكن تفسير التكليف لا يقال له تكليف إلا إذا أردت تحقيق فعل في الخارج من شخص يحقق هذا الفعل، لأن إرادتي
حبي شوقي عزمي على تحقق فعل ما لم يكن تحققه من مكلف لا يقال له حكم تشريعي، لا يقال له تكليف. يا اخوان انتبهوا، اللي عناية بالتركيز على هذه، لأن الإرادة والحب والشوق لتحقق شيء، تحقق الارتواء بالماء للعطشان شيء، وإرادك أن يسقيني خادمي شيء آخر، أن يرويني خادمي شيء آخر. الذي يسمى حكم هو هذا الثاني، مش مجرد حبي بأن أرتو، حبي بأن أرتو ما اسمه حكم شرعي. فالذين قالوا كالمحقق العراقي بأن حقيقة التكليف هي الإرادة وليست الصياغة التشريعية ولا الإنشاء ولا ولا ولا، ليس مرادهم جزما مجرد الحب والشوق بتحصيل النتيجة أو الحصول على النتيجة، بل المراد الحب والشوق والعزم على أن يأتي بهذا الفعل المكلف الكذائي شخصا أو صنفا أو نوعا. تبهتم؟ ولذا فلا معنى لما قاله بعض المحققين كما يظهر من المنطقة من أنه بناء على تفسير الحكم بالإرادة والشوق، فلا ضرورة لوجودي ولحاضي مكلف يراد منه ذلك، بل يكفي تعلق الشوق بالفعل بمعزل عن مكلف شخصا أو نوعا أو صنفا. هذا لا معنى له، هذا خلط يا إخوان بين حب النتيجة وحب الفعل الذي يحصل النتيجة مجردا عن محبوب منه صدور هذا الفعل، وهذا لا يسمى حكم شرعي حتى عند القائلين بأن حقيقة الحكم هو الإرادة. لأن الذين قالوا بأن حقيقة الحكم هي الإرادة يريدون إرادة الفعل من مكلفه، مش إرادة الشخص لتحقق الفعل، وإلا هذه إرادة تكوينية مش تشريعية كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فالحديث هنا عن الإرادة اللي هي عالم ثبوت الحكم، وعالم ثبوت الحكم هو إرادة الفعل من شخص يصدر منه كما لا يخفى، سواء كان له خصوصية الشخص أو أي شخص قابل لأن يصدر منه. هذا الفرق بين العين والكفاء. طيب، أما إذا قلنا بأنه الإنشاء، من الوضوح بأنه بالإنشاء لابد من مخاطب، خطاب هذا بده مخاطب. وكذلك إذا ما قلنا بأنه البعث والتحريك، بعث والتحريك بده مبعوث ومحرك. وإذا قلنا بأنه إبراز الاعتبار النفساني أيضا صار صياغة إنشائية لما هو المعتبر نفسانيا في داخل نفس المولى، جعل الفعل على ذمة المكلف كما يعبر السيد القوي في العادة. إذا كان كذلك فمن الوضوح بمكان يا إخوان أيا تكن حقيقة التكليف والحكم، الحكم يحتاج إلى حاكم ويحتاج إلى محكوم به ويحتاج إلى محكوم عليه بلا إشكال ولا ريب، ولا نكاد نتصور حكما شرعيا لا يكون فيه مكلف. غاية الأمر بتقلي في أحكام مش ضروري يكون مكلف مشخص، مش ضروري يكون مكلف معين. إيه صحيح، فليكن مو مشكلة، هذا شرط، شرط من الشارع ما في مشكلة، بس بالأخير أي تكليف يصدر من مولى من الموالي شارعنا أو مطلق عقلاء
لابد لكي يسمى تكليفا أن يكون هناك مكلف.
بتقول لي مش ضروري مكلف بعينه، بقول لك مش ضروري، قد يكون وقد لا يكون.
غاية ما هنالك أنه لا يمكن تصور التكليف من دون مكلف، ولو طبيعي المكلف، ولو مطلق من تحقق فيه الشرائط العامة للتكليف،
مطلق من بلغه خطابي، خطاب المولى،
فما في خصوصية لمكلف بعينه. بس تقول لي تكليف بدون مكلف بالمرة، ما فيش اسمه تكليف بدون مكلف، هذا إنكار التضايق بصير. على هذا الأساس يا إخوان، نحن منذ البداية لابد وأن نستبعد إحدى النظريات التي يظهر منها أن التكليف في الواجبات الكفائية لا يحتاج إلى مكلف يتوجه إليه الخطاب. يعني بعضهم ذكر هيك أن حقيقة الواجب الكفائي أنه تكليف من دون خطاب لمكلف، مطلق مكلف، هذا لا نتصوره معك. إذا مرادهم من دون مكلف شخصي، ما أكثر الواجبات التي تكون من دون مكلف شخصي، وبعض الواجبات العينية أساسا قد يكلف بها 10 يقومون بها لأنها تحتاج إلى فعل مشترك بأعيانهم،
فهذه بظاهرها وإذا إلها معنى معقول ترجع لبقية النظرية.
فمن الأساس خلينا نستبعدها. نقطة أخيرة ولو أن الوقت تجاوز، لا نتصور أيضا يا إخوان توجيه التكليف إلى مجموع المكلفين، ما في شيء اسمه مجموع. هذا يأتي، يحتاج إلى شيء من البيان، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.